بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 21 شرح السيد أحمد زيني دحلان رحمه الله تعالى على متن الآج الرومية، ما زال الحديث في باب معرفة علامات الإعراب. وفي الأفعال قال: نعم، قال: وللجزم علامتان، السكون والحذف قلنا. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. نحن الآن نتكلم في معرفة علامات الإعراب، تكلمنا عن الرفع والنصب والجر، ونتكلم الآن عن الجزم. والجزم له علامتان، السكون والحذف. والحذف إما أن يكون حذف النون في الأفعال الخمسة، أو حذف حرف العلة في معتل الآخر. السكون يكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. المراد بالصحيح الآخر أن لا يكون في آخره ألف واو ياء، يعني لم يكن معتل الآخر، نحو يخشى يدعو يرمي. مثال الصحيح الآخر يضرب، فإذا دخل عليه جازم يكون مجزوما بالسكون، نحو لم يضرب زيد. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. هنا ذكرت هامش هناك فرق بين المعتل عند النحاة وعند الصرفيين. هناك فرق بين مصطلح المعتل عند النحاة وعند الصرفيين، هناك فرق بين علماء الصرف وعلماء النحو في هذا المصطلح. فنأتي الآن إلى تفصيل هذا الكلام. عندنا عند النحاة المعتل ما هو؟ كما ذكره هنا المؤلف رحمه الله تعالى، عند النحاة المعتل هو الذي يكون آخره واو أو ياء أو ألف، بمعنى لا تظهر الحركة على آخره دائما أو أحيانا. فالنحاة ينظرون إلى آخر أو إلى الحرف الأخير من الكلمة. حتى نأخذ عبارة المصنف، قال: نعم، المراد نعم بالصحيح أن لا يكون في آخره ألف واو ياء. إذن هذا هو المراد بالصحيح. فالمعتل معنى هذا ما يكون في آخره ألف أو واو أو ياء. ننظر في النحو دائما إلى الآخر، آخر الكلمة. إذن عند النحاة ما هو المعتل؟ المعتل ما يكون في آخره ألف أو واو أو ياء. طيب، هذا عند النحاة. وعند الصرفيين، الصرفيون ماذا؟ ما هو المعتل عندهم؟ عند الصرفيين لا، المعتل هو ما كان أحد أصوله حرف علة. عندنا أحد الأصول يعني فاء الفعل أو عين الفعل أو لام الفعل. هل كل معتل عند النحاة هو معتل عند الصرفيين؟ الجواب لا. هل كل معتل عند الصرفيين هو معتل عند النحاة؟ الجواب أيضا لا. لاحظوا معي النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. العموم والخصوص من وجه نرسم لها دائما هذا الشكل. فهنا إذن المعتل عند النحاة، وهنا المعتل عند الصرفيين. موضوع المعتل مر معنا في رسالة البناء التي تدرس قبل النحو. إلا إذن هذا هو المعتل. المعتل عند النحاة قد يكون هو معتل عند النحاة وليس معتلا عند الصرفيين. مثلا وعد، وعد عفوا ليس وعده، هذا نعم معتل عند النحاة. معتل عند النحاة وليس بمعتل عند الصرفيين. مثلا على سبيل المثال استقصى، يستقصي، هل هذا هو معتل عند النحاة وليس معتلا عند الصرفيين؟ الجواب لا، هذا معتل عند الاثنين. طيب مثال المعتل عند النحاة، يجب أن نأخذ مثال بحيث يكون في آخره ألف أو واو أو ياء، وهذا الحرف الآخر أخير حرف لا يكون من الأصول، يعني لا يكون فاء ولا عين ولا لام. استقصى من باب استفعل وآخر حرف هو اللام، فهذا هو معتل عند النحاة وعند الصرفيين. إذن ما هو مثال المعتل الذي يكون معتلا عند الصرفيين ولا يكون معتلا عند النحاة؟ يسلنقي، اسلنقى، لاحظوا اسلنقى، يسلنقي. ما هو وزن اسلنقى؟ وزنه افعن لا، هذا هنا حرف زائد، اس لنقى اف عن لا. الحروف الزائدة هنا الهمزة والنون والألف. إذن هذا الحرف الأخير ليس لام الفعل، القاف لام الفعل، فهنا هذا الحرف الأخير هو حرف علة، يصدق عليه أنه كان في آخره ماذا؟ ألف، ولا يصدق عليه أنه أحد أصوله اللي هي الفاء والعين واللام حرف علة. إذن اسلنقى يسلنقي هذا مثال لمعتل عند النحاة وليس معتلا عند الصرفيين. نأتي الآن إلى مثال لمعتل عند الصرفيين ولا يكون معتلا عند النحاة. مثلا يرمي، لا، يرمي هو معتل عند الصرفيين، نعم أحد أصول حرف علة اللي هو لام الفعل، لكنه أيضا هو آخره حرف علة الذي هو ماذا؟ الذي هو الياء. استقصى، لا، استقصى صحيح هو معتل عند الصرفيين لأنه اللام حرف علة، لكنه ماذا؟ لكنه أيضا معتل عند النحاة لأنه آخره حرف علة. طيب ما مثال ما كان معتلا عند الصرفيين لا عند النحاة؟ نتأمل جيدا. المثال وعد والأجوف، قال وباع وكال ويسر، كل هذه هي معتل عند الصرفيين. لماذا؟ لأن الصرفيين قالوا ما كان أحد أصوله فاء الفعل، عين الفعل، لام الفعل. أي مثال نذكره بس لا يكون آخر حرف، إذن هذا يصدق عليه بأنه ماذا؟ بأنه معتل عند الصرفيين وليس معتلا عند النحاة، لأن الحرف الأخير ليس حرف علة. نريد مثالا الآن يجمع المعتل عند النحاة وعند الصرفيين. رمى، يرمي، هذا معتل عند النحاة لأن آخر حرف علة، ومعتل عند الصرفيين لأن اللام وهو من الأصول حرف علة. كل مثال يكون لام الفعل واقع آخر حرف معتل يصدق عليه عند النحاة وعند الصرفيين. كذلك دعا، كذلك اللفيف المفروق مثل وقى، هذا مثال للمعتل عند النحاة والمعتل عند الصرفيين. بقيت عندنا هنا ملحوظة ألا وهي الحركات الإعرابية عندما نقول الحركات الإعرابية ماذا نقصد بها؟ يعني الضمة والفتحة والكسرة. أما السكون فليس بحركة، السكون هو اللا حركة. الحركات الإعرابية عندنا هذه تظهر على الواو والياء. غريب، الضمة والفتحة والكسرة تظهر على الواو والياء، هذا كلام غريب جدا. نحن نعرف فقط الفتحة تظهر على الواو والياء، لا، الحركات الإعرابية الثلاث تظهر على الواو والياء، لكن متى؟ إذا كان ما قبلهما ساكنا. نعم، مثال ذلك، لاحظوا كلمة دلو تقول هذا دلو، رأيت دلوا، مررت بدلو. ما قبل الواو، اللام هنا ساكنة، إذا كان ما قبلهما ساكنا تظهر الحركات الثلاث على الواو والياء. كذلك ظبي، هذا ظبي، الباء هنا ساكنة، رأيت ظبيا، مررت بظبي. ونحن الآن عندما قلنا تظهر على الواو، لاحظوا الكسرة ظهرت مع الواو، لماذا؟ لأنه ما قبلها ألف وهي ساكنة. وعندنا في النسبة أيضا، في النسبة ماذا نقول في الاسم المنسوب؟ نقول بغدادي، بغدادي، عراقي. هنا الحركات لماذا تظهر في آخر الاسم في حالة النسبة؟ لأن هذه بغدادي، عراقي، سوري، سعودي، تركي، مصري، هذه الياء الأخيرة المتحركة ما قبلها ياء ساكنة، فهذه بغدادي، لاحظوا مشددة. ودائما عندما نجد حرف عليه شدة مدغم معناته الحرف الأول ساكن، فهنا عندنا ياء أولى وعندنا ياء ثانية، والياء الأولى ساكنة، لذلك تظهر الحركات الثلاث على الاسم، على الاسم في حالة النسبة عندما ندخل عليها ياء النسبة. إذن خلاصة هذا الكلام أنه عندنا المعتل يكون مصطلح المعتل عند النحاة وعند الصرفيين، عند النحاة هذا تعريفه، عند الصرفيين هذا تعريفه، والمعتل عند النحاة وعند الصرفيين بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني يجتمعان في مادة ويفترق كل في مادة. هذه مسألة الفرق في مسألة العموم والخصوص من وجه، شرحتها بتفصيلها في شرحي لمقاصد الإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد ذلك ذكرت لحضراتكم أنه الحركات الإعرابية تظهر على الواو والياء إذا كان ما قبلهما ساكنا. طيب، الآن نكمل حديثنا. قال نحو لم يخش زيد، هنا عندنا لم أداة جزم، يخشى فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف الألف نيابة عن السكون لأنه معتل الآخر. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قال فيخشى فعل مضارع مجزوم بلم، نعم يقول بلم لأن هذه لم هي الأداة، وعلامة جزمه حذف الألف نيابة عن السكون تكملة لأنه معتل الآخر. والفتحة قبلها دليل عليها، قبلها أي قبل ماذا؟ يقصد قبلها أي قبل الألف. طيب الألف هنا أصلا غير موجودة، يقصد بذلك يعني قبل حذف الألف كانت هناك فتحة، وهذه الفتحة أبقيناها لتدل على الألف المحذوفة، كما ذكرت لكم في المحاضرة السابقة في الدرس السابق، إذا حذفنا الواو نعوض عن الواو ضمة، وإذا حذفنا الألف نعوض عنها فتحة، وإذا حذفنا الياء نعوض عنها كسرة. وزيد فاعل، وكذلك المثال الآخر لحذف الواو، لم يدعو زيد، لم يدعو زيد إلى الشر مثلا، فيدعو فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف الواو نيابة عن السكون لأنه معتل الآخر، والضمة قبلها دليل عليها، أي قبل الواو كما مر هنا. وزيد فاعل مرفوع ولم، وفاعل مرفوع، هنا الكلام انتهى، أضع فارزة. هذا الآن المثال الثالث لمعتل اللام الذي حذفت منه الياء، ولم يرمي زيد، فيرمي فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف الياء نيابة عن السكون، والكسرة قبلها دليل عليها، وزيد فاعل. وفي الأفعال التي، هذا الكلام هنا انتهى. الآن نأتي إلى الحذف في الأفعال الخمسة. قال وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون، هي الأفعال الخمسة، يعني أن علامة الجزم فيها تكون ماذا؟ حذف النون، نحو لم يضربا لم تضربا، فهما مجزومان بلام، وعلامة جزمهما حذف النون نيابة عن السكون، نعم، لأنه من الأفعال الخمسة، والألف فاعل، ولم يضربوا ولم تضربوا كذلك مجزومان، وعلامة جزمهما ماذا؟ حذف النون. في هذه الصور كلها عندنا الواو والألف والياء فاعل، والواو فاعل، ولم تضربي مجزوم بلم، هذا هنا خطأ مطبعي، الصواب أن يكتب بلم، هكذا يكون بلم، هذا تصحيح. نعم، مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون، والياء أيضا هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وهذا من خلق العلماء مع الله سبحانه وتعالى، دائما في المسائل في نهايتها يقولون والله سبحانه وتعالى أعلم، سيما إذا كانت المسائل مسائل دقيقة ومسائل فيها أمور ربما يعني يكون الشيخ أو العالم أو الشارح ربما لا يأمن من أنه سهى في شيء، أو قال كلام غير موافق للواقع في شيء آخر، فيذكر هذه العبارة ويتبرى من علمه إلى علم الله سبحانه وتعالى. فصل، هذا الفصل الآن الذي سيأتينا هو عبارة عن مراجعة لما مضى في موضوعنا السابق، وهو باب معرفة علامات الإعراب، هذا هو عبارة عن مراجعة له. لاحظوا إخوتي الكرام، المدرس عندما يشرح المادة في أي موضوع وفي أي مجال من المجالات العلمية، أحيانا أول ما يدخل للمحاضرة، أول ما يدخل للصف، يلخص الموضوع ثم بعد ذلك يشرحه بتفاصيله، وأحيانا ماذا يفعل؟ يشرح الموضوع بتفاصيله ثم بعد ذلك في نهاية الدرس يلخصه. والأسلوب الراقي في التدريس هو أنه المدرس عندما يدخل للصف يلخص هذه المادة التي سيطرحها، ثم بعد ذلك يفصلها، ثم يعود ويلخصها مرة أخرى. فأفضل طريقة بالتدريس أن يكون التلخيص في البداية وفي النهاية. هذا الكلام اللي ذكر هنا صاحب متن الآجرومية هو عبارة عن تلخيص لموضوع باب معرفة علامات الإعراب الذي مر معنا، كأنه شرحه بتفاصيله ثم بعد ذلك هنا لخصه لنا وشرحه بطريقة مختصرة. لذلك قال الشارح، هذا الفصل يذكر فيه جميع ما تقدم في الباب السابق، يعني معرفة علامات الإعراب، نفس المعلومات تعاد هنا مرة ثانية، لكنه في الباب السابق ذكره مفصلا، والقصد هنا ذكره ماذا؟ مجملا. وهذه عادة المتقدمين، يعني هذا الفعل اللي يفعل الآن هو ليس حاشا عبثا يعيد هذا الكلام، لكنه هذه كانت عادة المتقدمين، يذكرون الكلام أولا مفصلا ثم يذكرونه، يعني بعد ذلك يذكرونه ماذا؟ يذكرونه مجملا، فيكون كالجمع عند الحساب. هذه العبارة، هذا التشبيه، الآن الفكرة واضحة، يعني الفكرة واضحة عند الجميع، لكن هذا العبارة اللي ذكرها المؤلف كالجمع عند الحساب، كما تعلمون نحن لا ينبغي لنا أن نتخطى أي عبارة من العبارات إلا أن نبين معناها وأن نفهمها. ما وجه الشبه بين هذا الكلام وبين الجمع عند الحساب؟ الجمع نعرف أنه هناك عمليات في علم الحساب اللي هو علم الرياضيات، وهذا المصطلح علم الحساب هو كان المصطلح القديم، أما الآن فعندنا الرياضيات، عندنا عملية الجمع والطرح والضرب والقسمة. فما هو المقصود بالجمع عند الحساب؟ الجمع عند الحساب الآن على سبيل المثال، هذا جمع عند الحساب، نعم، هنا عندنا مثلا عندما نجمع عددين نقول هذا العدد اللي هو 3152 زائد 1274 كم تكون النتيجة؟ هذا يحتاج، هذا إجمال، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى التفصيل. ربما الآن نكتب النتيجة هنا، لكن للطالب يحتاج إلى تفصيل، فنأتي نجمع هذا العدد مع هذا العدد ونخرج بهذا العدد الذي هو النتيجة. فربما نحن نأتي ونكتب النتيجة اللي هي هذه، هذا على وجه الإجمال، الطالب هنا لا يعرف كيف تم عملية الجمع، وهنا الآن عندما جمعنا الآحاد مع الآحاد، عشرات مع العشرات، مئات مع المئات، آلاف مع الآلاف، وخرجنا بهذه النتيجة، هذا هو المفصل، يعني جمعنا عدد عدد. وهكذا أراد المؤلف أن يقرب لنا الصورة، فقال إنه هذا الذي فعله صاحب الآجرومية رحمه الله تعالى أشبه ما يكون بالجمع عند الحساب. عندنا طريقة مجملة تذكر الأعداد بشكل عام، وثم بعد ذلك نأتي إلى تفصيل الأعداد ونجمع عدد مع عدد وهكذا. إذن الفصل، المعربات قسمان. هذا الآن الكلام القادم هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مراجعة بتلخيص لما مر. والسبب في ذلك لأن هذه المواضيع التي أخذناها الآن اللي هي كانت معرفة علامات الإعراب فيها صعوبة وفيها تفاصيل وفيها تشعبات تحتاج إلى تلخيص، وأكتفي بهذا القدر سائلا المولى تعالى القبول منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.